الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أحكام السفر عند قوله: وقد تنازع الناس في الأربع في السفر على أقوال، أي الإتمام في السفر. قال أحدها أن ذلك منزلة صلاة الصبح أربعا، وهذا أبعد المذاهب، أن ذلك منزلة صلاة الصبح أربعا، بمعنى أن من صلى أربعا فإن صلاته باطلة. إذا صلى المسافر الظهر أربعا أو العصر أربعا أو العشاء أربعا فإن صلاته باطلة على مذهب هؤلاء كالذي يصلي الصبح أربعا. قال أحد أن ذلك منزلة صلاة الصبح أربعا، وهذا مذهب طائفة من السلف والخلف ومذهب أبي حنيفة وابن حزم وغيره من أهل الظاهر. ثم عند أبي حنيفة إذا جلس مقدار التشهد تم صلاته، والمفعول بعد ذلك صلاة منفصلة قد تطوع بها، وإن لم يقعد مقدار التشهد بطل صلاته. وهذا مذهب غريب، مذهب أبي حنيفة مذهب غريب، يرى أن صلاة الظهر في السفر أربعا أو العصر والعشاء مبطل للصلاة إلا إذا جلس بعد الركعتين مقدار التشهد ولم يسلم، جلس ولم يسلم ثم صلى ركعتين، فهنا يرى أن صلاته صحيحة باعتبار أنه في الحقيقة صلى ركعتين الفرض وصلى ركعتين نافلة، فإنه لا يوجب السلام. أبو حنيفة لا يرى أن السلام واجبا، فهذا الذي قعد مقدار التشهد بعد الركعتين فقد تم صلاته كأنه صلى ركعتين، فإن زاد بعد ذلك من غير السلام فتلك نافلة. وكيف تكون نافلة متصلة بفريضة؟ هذا شيء غريب. قالوا مذهب ابن حزم وغيره أن صلاته باطلة كما لو صلى عندهم الفجر أربعا. وقد روى سعيد في سنن يعني الضحاك بن مزاحم قال ابن عباس: من صلى في السفر أربعا كما صلى في الحضر ركعتين. لكن هذا الأثر لا يثبت عن ابن عباس، ورواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرسلة كما بين ذلك حفاظ الحديث، فلا يثبت هذا عن عبد الله بن عباس أنه قال: من صلى في السفر أربعا كما صلى في الحضر ركعتين. قال ابن حزم: روينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء، فقال: لا، الصلاة في السفر ركعتان حتما لا يصح غيرهما. وحجة هؤلاء أنه قد ثبت أن الله إنما فرض في السفر ركعتين، والزيادة على ذلك لم يأتي بها كتاب ولا سنة. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أربعا أو أقر من صلى أربعا فإنه كذب. وأما فعل عثمان وعائشة فتأويل منهما، أن القصر إنما يكون في بعض الأسفار دون بعض، كما تأول غيرهما أنه لا يكون إلا في حج أو عمرة أو جهاد، ثم قد خالفهما أئمة الصحابة وأنكروا ذلك. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فأمر بقبولها والأمر يقتضي الوجوب. ومن قال يجوز الأمران أي الإتمام والقصر، فعمدتهم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا: هذه العبارة لا جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا: هذه العبارة إنما تستعمل في المباح لا في الواجب، فيقال في المباح: لا جناح عليك أن تفعل كذا، وليقال هذا في أمر واجب، وسيأتي الرد على ذلك، كقوله: لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وقوله: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ونحو ذلك. واحتجوا من السنة بما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن لعائشة إتمامها، وهذا لا يثبت، وبما روي من أنه فعل ذلك، واحتجوا بأن عثمان أتم الصلاة بمنى بمحضر الصحابة فأتموا خلفه، وهذا كلها حجج ضعيفة. أما الآية فنقول: قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء. ما هي مسألة مباح، وأن لا جناح يستعمل في المباح، بل الأدلة تدل على أن صلاة الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء. وإذا كان القصر طاعة لله ورسوله وهو أفضل من غيره، لم يجوز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه. ثم ما كان عذرهم عن كونه مستحبا هو عذر لغيرهم عن كونه مأمورا به أمر إيجاب. وقد قال تعالى في السعي: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهنا نفى الجناح، مع أن الطواف لا يدخل في المباحات، طواف هو السعي بين الصفا والمروة. قال: والطواف بين الصفا والمروة هو السعي المشروع باتفاق المسلمين، وذلك إما ركن وإما واجب وإما سنة. وإذا فالقصر وإن كان رخصة السباحة المحظور فقد تكون واجبة، كأكل الميت المضطر والتيمم لمن عدم الماء ونحو ذلك. هذا إن سلم أن المراد به قصد العدد، فإن الناس في الآية ثلاثة أقوال. نتم الكلام إن شاء الله عز وجل في درس قادم، ونقف عند الأقوال الثلاثة لأهل العلم في الآية: وإن ضللتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما المراد بالقصر؟ هل قصر العدد أو قصر الأعمال؟ نؤجل الكلام على ذلك إلى درس قادم إن شاء الله.